إلى سيد الأنبياء وسيد الأوصياء وسيدة النساء وسيد الأصباط بتعظيم الأجر وإظهار الأسى واللوعة والحزن على ما جرى على ابنهم الشهيد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أنا إلى الله مما هتكت حرمتك بريء، وأبرأ إلى الله من ذلك. السلام على محمد حبيب الله وصفوته، السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوته، السلام على فاطمة الزهراء ابنته، السلام على أبي محمد الحسن وصي أبيه وخليفته، السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته، السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من الأئمة من ذريته، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن فاطمة الزهراء، السلام على ابن خديجة الكبرى، السلام على ابن سدرة المنتهى، السلام على المرمل بالدماء، السلام على المهتوك الخباء، السلام على خامس أصحاب أهل الكساء، السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على الساكنين، السلام على ساكن كربلاء. لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا، وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا، فانزعج الرسول وبكى قلبه المهول، وعزاه بك الملائكة والأنبياء، وفجعت بك أمك الزهراء، وأقيمت لك المآتم في أعلى عليين، ولطمت عليك الحور العين، وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها. هذا والله يوم كثر واتره وقل ناصره. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيد الشهداء سلام الله عليه. وبعد، فقد قال الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم آدم الأسماء كلها. في هذه الآية الكريمة وآيات عديدة في القرآن حافلة يظهر الله عز وجل أن رأس الإصلاح البشري الذي من دونه لا يتم ومن دونه يدب الفساد في الأرض، رأس الإصلاح هو امتلاك خليفة الله تعالى في الأرض زمام الأمور، وأن الصلاح والإصلاح الشامل في الأرض إنما يتم بذلك. وكأنما أول ملحمة في تاريخ البشرية هي ما استعرضها هو ما استعرضه لنا القرآن الكريم من ملحمة تنصيب الخليفة، وأن الملائكة أخوف ما كانت تتوجس من الفساد في الأرض ابتغاء منها الصلاح في الأرض، بعدما كانت طبيعة الخلق الإلهية هي الصلاح. ومن ثم بين لهم الله عز وجل بأن هذا الموجود البشري وهذه الطبيعة البشرية هم في حق أن يتخوفوا منها فساد وإفساد الأرض لما زودت به الطبيعة البشرية من غرائز ونزوات وما شبه ذلك. ولكن مركز دوامة الإصلاح في الأرض ينبئنا القرآن الكريم هو خليفة الله في الأرض، يعني مهما ذكر البشر من أدوات إصلاح واتجاهات ثلاثة مرت بنا في الليالي الماضية وسنكمل شطرا منها في هذه الليلة، رغم كل ذلك لا غنى للبشر عن رأس للإصلاح ومركز للإصلاح هو خليفة الله. ولو جمعت جهود البشر في الاتجاهات الثلاثة ولديهم قانون معصوم وهو القرآن الكريم مدون، هذا الكتاب الذي لا تنقضي بصائره، هدى للناس وبيان ونور، رغم ذلك إلا أن هناك رأس آخر في نظام الإصلاح لا يتم للبشرية صلاح وإصلاح إلا به. القرآن الكريم في ملفات علمية عديدة ومنظومات من الآيات عديدة يؤكد ويركز على أن باب أبواب الإصلاح وقمة هرم الإصلاح في البشرية إذا أرادت البشرية أن تنشده هو خليفة الله في الأرض. فكأنما مبادرة القرآن الكريم أن يعرف هذه المعادلة إني جاعل في الأرض خليفة، أول تعريف ذكره القرآن الكريم لهذا الخليفة ما هو؟ الذي يزود بعلم هائل يسمى بعلم الأسماء. أول تعريف له ماذا؟ أول تعريف لهذا الخليفة ذكره لنا القرآن الكريم لم يذكر ببطاقة أخرى، البطاقة التي ذكرها القرآن في ضمنها تعريف الخليفة هو اعتراض الملائكة بالخوف من الفساد. هذا الاعتراض أورده القرآن الكريم كتعريف للخليفة لماذا؟ ليبين أن صلاح وإصلاح الأرض أبرز تعريف وأبرز هوية وأبرز معرف لهذا الخليفة، وأن أبرز شيء في هذا الخليفة في خلقة الله عز وجل له أنه يمانع ودارئ وسد منيع عن الفساد والإفساد في الأرض. وطبعا هذه المقولة في القرآن الكريم من رب العزة، وهذا الشعار لا يطرحه القرآن كمنية وأمان، يبين القرآن جداول من نظام وأنظمة هذا الخليفة، له مرافق، له على حال أركان، له أوتاد، له أجنحة، له دوائر. مثلا ملف ليلة القدر، ليلة القدر ملف علمي في القرآن لا يقتصر على سورة القدر، جملة من السور، سورة الدخان، سورة النحل، سورة غافر، سور عديدة تتحدث عن نوع من الاتصال العلمي يحدث في ليلة القدر مع العرب، وتنزل ملفات إحصائيات مهولة مذهلة إلى الآن البشرية لا تعرف سر تلك الملفات، إحصائيات عن كل شيء، عما سيقع في كل بيئة وكل صغيرة وكل كبيرة. هذه الملفات ينبئنا القرآن الكريم أنها تتنزل على من؟ على خليفة الله. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. من جهة يبين القرآن الكريم لنا على من تتنزل الملائكة، على خليفة الله. من جهة أخرى في سور أخرى ينبئنا القرآن الكريم في سورة القدر مثلا، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بتواتر روايات الفريقين أن ما يتنزل في ليلة القدر آجال كل كائن حي، كل كائن حي، نباتي، حيواني، إنساني. هذه المعلومات المذهلة لأي شيء، معلومات عن كل أجل، عن كل رزق ينتموين، سواء لكائن نباتي، لكائن حيواني، لكائن إنسي، لكائن جني. هذا العالم من الطاقة الخفية والعوالم الخفية أيضا تنزل ملفات حوله، تنزل ملفات عن كل حدث فردي، جماعي، بيئي، ما شابه ذلك. معلومات مذهلة جدا إلى الآن البشرية لا تحيط بها خبرا، لا عن ملف منظومة المعلومات، أصل المعلومات حتى ولو بنحو العينة الجزئية جدا، عن معلومات كثيرة كثيرة في بقاع مخلوقة أو شرائح من الخلقة الإلهية في الأرض، أصلا كعينة جزئية لا تعلم بها البشر. كل هذه المعلومات تتنزل على ولي الله الأعظم خليفة الله. طبعا المعلومات كما مر بنا في أبحاث سابقة، معلومات، نظم معلومات تعني إدارة، تعني إمامة، تعني قيادة، تعني خلافة إلهية. هذا ملف مثلا من الملفات التي يبين الله عز وجل جدارة هذا الخليفة في أن يصلح الأرض. بماذا؟ طبعا رسم سياسة الإصلاح، رسم خطط الإصلاح، رسم منظومة الإصلاح لا يتم إلا بماذا؟ بمثل المعلومات المذهلة. العبارة التي قرأتها لكم من مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية لعام 2002 في شهر مايو يونيو، العدد الصادر منها، من تصريح وزير الخارجية الأمريكي عن سبب تواجدهم في الشرق الأوسط، وأنه أتينا لمعرفة أو لتصدي ومواجهة عدو مجهول غير معلوم غير مرئي. هم طبعا كهنوتيين أو لاهوتيين أكثر مما يأخون، يعني بمعنى، ويؤمنون بهاي التحسبات الغيبية أكثر من غيرهم. اليوم على حال عصرا عنصر من بعض المكاتب الاستراتيجية الغربية صار لقاء، يعني هم طلبوا لقاء ومر تحسبهم وجدهم من أجندة المذهب ومدرسة أهل البيت من من المهدي في تلويحات كلامهم. وأنا طبعا طاري جملة من كتب صدرت من عندهم لكتاب ترجمت هذه الكتب، أخوف ما يخافون عليه من ظهور هذا القائد العظيم الذي له أجندة ليست في تحسب البشر. طبعا لقطات كثيرة من شيعة العراق تنقل عن كثير من الدوائر هناك الأجنبية أو قوات التحالف عندهم مثل هالهاجس. على أي حال أنا اختصرت الطريق مع هذا العنصر، قلت له أن أولا تؤمنون أن عيسى بن مريم سيأتي؟ قال نعم نؤمن طبعا. قلت عيسى بن مريم والمهدي هم في صلح واحد، لأنهم هذا كلهم من الغيب ومن سلسلة الأصفياء والحجج الإلهية، لما نحن نتحارب؟ ما في حرب بيننا وبينهم، بل لا تجد مدرسة على وجه الأرض غير مدرسة أهل البيت تقدس النبي عيسى وتنزهه عن المثالب كمدرسة أهل البيت. حتى النبي موسى، انظر إلى العهدين، فيها مثالب للأنبياء، بينما نحن نجل ونقدس الأنبياء أكثر منكم، ولنا انشداد مع الأنبياء أكثر منكم، بل ومن حتى المذاهب الإسلامية الأخرى. وهذا العنصر تعجب من هذا، قلت له نعم هذا حقيقة. نبي الإسلام خاتم الأنبياء نبي الرحمة، أحد زوجاته في الآخرة من؟ مريم. أليس هذا صلح يجسده لنا الباري تعالى في ما يخبرنا من دون به عن الآخرة؟ زوجته الثانية كلثم أخت موسى، زوجته الثالثة آسية بنت مزاحم، وزوجته الأولى طبعا خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. على تقدير أنه خليفة الله في الأرض يا أخوان كما يطرحه لنا القرآن الكريم هو مصدر الصلاح والإصلاح، مزود بعلوم ومزود بأعوان ومزود بأنصار، ليس مقصودي أنصار الظهور، ذات أمر آخر. في سورة الكهف مثلا ملف آخر يطرحه لنا القرآن الكريم عن خليفة الله في الأرض، قصة الخضر وما شابه ذلك يقوم بأدوار غير مرئية على حد تعبير وزير الدفاع الأمريكي، أدوار غير مرئية غير معلومة لكنها مؤثرة في منعطفات مصير البشرية. خليفة الله في الأرض وأئمة أهل البيت عليهم السلام يقومون بهذه الأدوار في الخفاء في بيئات مختلفة، ولولا تدبيراتهم التي يزودون بنظمها من الله عز وجل لساخت الأرض تكوينا بمعادلاتها التكوينية، لساخت الأرض بأهلها. انتشار الفساد سواء بيئي صحي خلقي ثقافي في أي جانب، لولا هذه التدبيرات. أو تظنون يا أخوان أن حتى البشرية بما أوتيت من دول عظمى دول نامية دول دول 8 الغنية في العالم بشبكاتها وما شابه ذلك تستطيع أن تصلح نظم الكرة الأرضية؟ الانفلات في المجهولات لديهم إلى ما شاء الله، قصور حتى العلم البشري مهما أوتي من سلسلة ومواصلة وما شابه ذلك قصوره في إدارة حتى الوضع البشري إلى ما شاء الله. بعد قرون بعد عقود يكتشفون أن التدبير الفلاني سواء بيئي صحي هندسي فلان غير أو يسبب كوارث البشرية، والحمد لله وقال الله شر تلك الكوارث ببركة ماذا؟ إذن الماسك بيد زمام صلاح الأرض هم البشر أنفسهم، لو كان ذلك لساخت الأرض، هذا معنى سوخ الأرض يا أخوان. فإذا القرآن الكريم يؤكد على أن مركز صلاح وإصلاح الأرض هو الخليفة الذي يدبر كل شيء، يدبر بإذن من الله عز وجل كل أمور الأرض. ولذا من العبط على الحال أن نظن أن خلفاء الله في الأرض أفرض كالنبي إبراهيم. نبي إبراهيم ترصد المصادر التاريخية أنه حول الشرق الأوسط دول عديدة يعني من عبادة الوثنية إلى عبادة التوحيد. هذا المطلب الذي تذكره لنا مقطوعات التاريخ ويذكره لنا القرآن الكريم، وجعل إبراهيم إماما، إني جعلت الناس إماما. هل يا ترى يا أخوان تم ذلك يعني بأسطورة الفرد البطل؟ لا طبعا، قطعا لا يمكن. دول تأتي سياسية غير فلان تريد أن تبدل عرف من أعراف المجتمع لا تستطيع، فكيف بعقيدتهم وعقائدهم؟ إذن كيف أنجز النبي إبراهيم ذلك؟ كله إذن عبر هذه النظم الإلهية التي يزود بها كل إمام وخليفة في الأرض كل عام، لأن ليلة القدر وغيرها من جيوب قنوات المعلومات الإلهية لولي الله وخليفته في الأرض كانت من لدن آدم إلى المهدي الوصي الخاتم. هذه الأمور، وإلا القرآن أخبرنا أيضا عن إمامة يعقوب إسحاق وغيرهم من أولاد إبراهيم أيضا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، رغم أنهم في العلن لم يمسكوا بزمام الأمور في العلن يعني، ولكن زمام الأمور ليس كله ماذا؟ في العلن. وهذا ما يذكر في نظرية أهل البيت في الإصلاح، أن الاتجاه الأول النظم والنظام لا يقتصر على ماذا؟ لا يقتصر على النظام الأسري ولا على النظام القطري ولا على النظام الدولي. هناك نظم وأنظمة خفية تلك أكثر قوة وفاعلية ونفاذة ينبئنا بها القرآن الكريم. والتعبيرات مثلا ترد أنه 25 سنة علي بن أبي طالب جليس البيت، هذه طبعا لا صادرة من معصوم ولا صادرة من روايات أهل البيت، إنما عبارات جهولة ربما انطلقت غفلة من كلمات على الحال، وإن كان بعض الأعلام قدس الله سره، ولكن أي كيف يكون خليفة الله جليس الحركة وجليس البيت؟ أبدا. على لمن لم يقرأ الخلافة الإلهية في القرآن والإمامة في القرآن كيف هي؟ فإذا نظرية القرآن، أس نظرية القرآن في الصلاح والإصلاح، هذا الذي يجب أن تنشد وتسير وتتحرك وتبصر وترفع رأسها البشرية وتبصر هذا المطلب الذي يطرحه القرآن. الآن البشرية آخذة في هذا المستوى، الآن ابتدائية ثانوية إعدادية طوتها البشرية ربما بعد مراحل جامعية، أبسط البشرية أنه لابد أن يكون في البين نظام عالمي واحد، ليس فقط منظمة أمم وأسرة، لابد هناك من يرأس الأسرة، نظام واحد. البشرية أدعنت لابد أن يكون هناك أعقل البشر، أعلم البشر له حق الفيتو. الفيتو ليس بمعنى الإلجاء، الفيتو الآن لا زال لم يزل ولا يزال تدين به البشرية. الفيتو ماذا معناه؟ يعني الأعلم الأعقل الأصلح إذا رأى شيء ولم تعيه البشرية لقصورها هو قيم القصر، لا قيم القصر، الأعقل يحكم العاقل، يكمل العاقل، يدبر العاقل. أصلا نفس فلسفة الفيتو تشريعها في القانون الدولي نوع من الإبصار بوجود رأس مصلح مثلي لابد أن يكون. هذه هي نظرية القرآن في الواقع، يعني نهاية مطاف نظرية القرآن في الصلاح والإصلاح، أنه يتم بمن؟ بخليفة الله في الأرض. وهذا معنى أن قتل سيد الشهداء سلام الله عليه هو في الواقع تجرع على حقوق الشخصية الإلهية، لأن البرنامج الإلهي والسياسة الإلهية والخطة الإلهية للإصلاح والكمال والغاية من فعل الله تعالى تتم في الصلاح والإصلاح بمن؟ بخليفة الله. فإذا قضي على هذا المشروع من ثم هو تجرع على حريم الله عز وجل قبل أن يكون حريم الرسول صلى الله عليه وسلم أو حريم فاطمة أو حريم علي عليه السلام. لذا القرآن الكريم يؤكد بصلة وثيقة خطيرة بين عداء أهل البيت والفساد في الأرض، سواء عداء أهل البيت من قبل فئات من المسلمين وتيارات من المسلمين أو فئات من تيارات بشرية أخرى، لأنهم يتوجسون خيفة من المهدي، مشحونين بنفسية عداء وتخوف من المهدي بلا مبرر، يعني لو وعوا حقيقة إصلاح الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكثير ربما يتعاظم لدينا لما القرآن كان يربط بين الصلاح في الأرض ومودة أهل البيت، بين الفساد في الأرض وعداء أهل البيت، واضح لأنه يرجع إلى مركز الإصلاح وهو خليفة الله. انظر مثلا قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أيضا هذا في سورة البقرة في سورة الرعد: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيضا قوله تعالى في سورة النبي محمد صلى الله عليه وآله: فهل عسيتم تنبؤا بمن سيأتي على رأس السلطة بعد رسول الله، بنص الزمخشري في الكشاف وجملة من مفسري المذاهب الإسلامية الأخرى. فهل عسيتم إن توليتم إن تقلدتم الأمور مسكتم بالأمور أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قريش باعتبارها فخوذ القضاء فيها كلها رحم واحد. أولئك الذين لعنهم تفسدوا في الأرض ربطها مع قطع الأرحام. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيضا قال تعالى في آيات أخرى: ما هو أعظم ما أمر الله به أن يوصل. في روايات أهل البيت المذكورة ليس فقط الأب والأم، بل أعظم من الأب والأم هو أهل البيت عليهم السلام. كيف؟ أين بيان هذا في القرآن الكريم؟ أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. أين بيانهم في القرآن الكريم؟ الصلة يا أخوان يعني الوداد مقابل العقوق، الصلة يعني الاقتراب. أعظم مودة وبيان وداد والصلة أكد عليها القرآن الكريم ليست الأبوين، حتى في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أعظم الوالدين محمد وعلي صلوات الله عليهما. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. اين بيان ذلك في القران الكريم؟ ان اعظم صله امر بها البشر هي موده اهل البيت، وان قطيعتها فساد في الارض لما بينا من هذه ربط هذه الحلقة الثانية مع الحلقة الأولى، وهو أن رأس الصلاح والإصلاح في نظرية القرآن بماذا؟ ليس بما ذكرنا من الاتجاهات الثلاثة، وإن كنا لم نستوفي الكلام في الاتجاه الثالث ولا بجمع الاتجاهات الثلاثة فقط وفقط. نظرية القرآن ومدرسة أهل البيت في الصلاح والإصلاح بجانب الجمع بين الاتجاهات دي الثلاثة، لابد من وجود رأس الإصلاح هو خليفة الله في الأرض. هذه الحلقة الأولى مرة فيها. الحلقة الثانية أن تطبيق الحلقة الأولى أو بيان وتفسير للحلقة الأولى لرأس الصلاح والإصلاح في الأرض هي صلة أهل البيت وعدم عدائهم وإبراز المودة والذوبان والتبعية وبالتالي الانشداد إليه وإلى نهجه، ولا ينشد الإنسان إلى نهج إنسان إلا إذا أحبه وذابه. قوله تعالى وما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القرب، الضمير في عليه سواء عاد إلى الدين الحنيف أو عاد إلى جهد النبي وزحماته، وجهد النبي وزحماته تقيم بماذا؟ بالدين الحنيف. إذن المعنى هو واحد. الكفة الموازية القيمة المعادلة لكل الرسالة بما فيها التوحيد النبوة المعاد جعله القرآن الكريم ماذا؟ مودة أهل البيت. هل يريد القرآن الكريم أن يربينا على الغلو؟ حاشا وكلا. إذن ما هذه المبالغة في تعبير القرآن الكريم؟ طبعا مبالغة في الذهن القاصر عندما نتساءل في البداية. إذن أعظم مودة وصلة أمرنا بها القرآن الكريم بحيث عادل بينها وبين الدين برمته هي ماذا؟ من ولدني؟ لا، هي مودة أهل البيت. أعظم صلة وأكبر صلة وأكبر رحم، كأنما جعلها رحم بيني وبينهم، ولم يكن رحم الطين ورحم النسب، ولكنه رحم ماذا؟ رحم الدين. هذه الصلة إذن وهذا الرحم الروحي المعنوي كما روى الفريقان على الحال أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، هذه الأبوة الروحية، لأن من هداك أعظم حقا عليك ممن ولدك، لأن الذي ولدك إن كان يحييك في حياة دافرة ومنتهية وليس لها على الحل ديمومة، فالذي يحييك في الآخرة ماذا؟ أعظم أبوة لك، الذي يحييك في الآخرة أعظم. كما ورد من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. تأويلها الأعظم كما قال صادق علي محمد من هداها، لأن إذا كان إحياء الإنسان في هذه النشأة القصيرة له ذلك الوقت، فكيف بمن يحيي الإنسان في النشأة الأبدية؟ أليس أعظم إحياء؟ كلامهم كله برهان وعلم سلام الله عليه. فمن ثم أبوة من يحييك بحياة أبدية أعظم أبوة لك ممن يحييك حياة قصيرة. صلتك، ودادك، انشدادك، انتماؤك لمن يحييك حياة أبدية رغيدة، أعظم فريضة ووجوبا وإلزاما ممن يحييك ماذا؟ حياة قصيرة. لذا يؤكد القرآن الكريم أن الفساد في الأرض يتم بإعداء أهل البيت ومحاربتهم وقطع الرحم معهم. هم الرحم التي كما ورد في روايات أهل البيت ومن كذلك. وهذه الروايات مضامينها كلها عليها وثائق وبراهين قرآنية. نحن الرحم التي نهى الله أن تقطع، يعني وربط القرآن الكريم بين قطع هذا الرحم وماذا؟ والفساد في الأرض. تفسيرها نفس الحلقة الأولى التي مرت بنا، وهو أن خليفة الله في الأرض هو رأس الصلاح والإصلاح. أيضا في عبائر أهل البيت عليهم السلام ما يتطابق مع نفس هذا المفهوم القرآني في الصلاح والإصلاح. إن الإمام زمام الدين، قول علي بن موسى الرضا عليه السلام، إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. أليس اتجاه النظم والنظام اللي مر علينا في الصلاح والإصلاح؟ إنما يتم نظم كثيرة يجهلها البشرية الآن من حياة الحيوان وحياة النبات وحياة الجماد. يلتفت البشرية إلى أن هناك نظم لو يطبقوها في الإدارة لا استرشدت البشرية إلى نعيم رغيد كثير كثير. وخليفة الله عنده علم تلك النظم، كأنما بيانات تجريبية الآن برهانية لما يذكر القرآن ويؤكده. إني جاعل في الأرض خليفة. أول هوية بطاقة شخصية أو سكانية للخليفة، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ لماذا أورد القرآن الكريم يبين أن الصلاح والإصلاح أبرز معلم لوجود هذا الخليفة، وهو رأس الإصلاح، بدونه لا يتم الإصلاح. حتى في القرآن الكريم في سورة الحشر مثلا، وما أفاء الله على رسوله بشيء في الأرض، باصطلاح كافة مذاهب المسلمين يعني ثروات الأرض يا أخوان، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. القرى مرت بنا يعني غير المتمدنة بمنطق القرآن، يعني غير الموحدة. فلله وللرسول لام، لا ملكية، بس مو ملكية خاصة، ملكية تدبير وإدارة. فلله وللرسول ولذي القربى، لا مكررة، لله للرسول لذي القربى. قربى قرب الرسول، هرقلية في القرآن أعوذ بالله، كسروية لا، قبلية لا، معلل في القرآن الكريم. بعد ذلك يقول القرآن الكريم واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني الطبقات المحرومة هي مصرف توزيع الثروات في الأرض. السياسة الإلهية، النظام الإلهي قائم على ذلك. وما العلة في أن يسند إدارة الأموال البشرية؟ لم يسندها إلى عيسى ولا إلياس ولا إلى الخضر، وعيسى سينزل وسيخاطب بخطاب القرآن الكريم، وليس للنبي عيسى بد من أن يتبع سيد الأنبياء ويعمل بالقرآن الكريم بضرورة المسلمين وضرورة الأديان السماوية كلها أنه سينزل ويعيش ولا وليس له بد من اتباع سيد الرسل في شريعته ويترك الشريعة التي أوحيت له. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. مع ذلك القرآن الكريم يقول المؤهل لتوزيع الثروة العادل في الأرض من الصلاح والإصلاح من هم؟ ذي القربى. يتابع القرآن الكريم في سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني أنتم البشرية ذهبتم إلى الماركسية أو الشيوعية أو الاشتراكية أو قطاع السوق أو الرأسمالية أو الملكية أو الديناصورية أو عصور المظلمة أو عصور المشرقة شرقا غربا سماء أرضا لن تستتب العدالة في توزيع الثروات بشكل كامل تام اللي هو هذا أحد بنود العظمى في الإصلاح إلا بماذا؟ إلا بتولية ثروات الأرض بيد القربى. لمن؟ لأن يعني تتنزل عليهم نظم المعلومات يعلمون كيف نظم المعلومات السياسة العادلة المالية والسياسة الاقتصادية والسياسة الزراعية والسياسة التجارية والسياسة النقدية والمالية مضافا إلى عصمتهم في الأمانة مضافا إلى ما شرحته سورة الدهر وسورة الإنسان التي مرت بنا أنهم هؤلاء لديهم طينتهم الإلهية معجونة بالإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن بنود عديدة في القرآن الكريم يطرحها أن الإصلاح ورأس الإصلاح ليس فقط بخليفة الله بل عين خاصة من خلفاء الله. من هم؟ ليس حتى أنبياء العالمين لم يحققوا العدل الشامل في الأرض الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ولم يتحقق هذا القسط العادل الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا إلا على يد قرباء النبي. لذا يقول القرآن إذا حاربتموهم سفكتوا دماءهم استأصلتموهم بأبي أنت وأمي من نازح ما مزح عن البشرية. الآن بعد ما يظهر وبعد ما يجي في مسرح العلن يقول نحن في صدد مواجهة مجهول غير معلوم غير مرئي تحسبا لألا نواجه بأعداء جدد. من قال أنه بالعكس هذا سيصلحكم؟ هو رأس الفساد في الأرض هكذا يا أخونا. أنتم إذا عاديتموهم هؤلاء أهل بيت النبوة لا يفيدنكم حتى ودادكم للنبي عيسى لا يفيدنكم حتى ودادكم للنبي موسى. كيف هو أنتم حتى تذكرون المثالث في الأنبياء؟ عجيب الاستنكار الغير عن رسم كاريكاتور والعياذ بالله مزري به قدسية سيد الأنبياء. وهذه الكتب الآن الإسلامية التي تزري ليلا ونهار بسيد الأنبياء كيف هي أعظم طعنا في سيد الأنبياء. لما لا تحرقوه أو تحذفوا أو تطعنوا أو على حال تقيموا صحوة إسلامية ضد هذه الكتب وهذا التراث الذي أعوذ بالله يندى له الجبين في رسم شخصية النبي. وكما قال على حال بعض الأجلة إذا كانت هناك غير على سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله من الميل به فلما أنتم تبتهجون والعياذ بالله أو لا تستنكرون قتل صدقه. الآن هذه ها هي ذكرى عاشوراء. هل لا نددتم بقتلة الحسين وبما انتهك بنات الرسول صلى الله عليه وآله أما أنها شعارات فضفاضة؟ حقيقة الصلاح والإصلاح في الأرض بأن تنشدوا ولا تعادوا أهل بيت نبيكم. إمامتنا نظاما للملة كما قالت الصديقة في خطبتها، وولايتنا أمانا من الفرقة، أو العكس التعبير ورد. على أي حال، إذن هذا بند لا بد أن نذكره في نظرية أهل البيت في الإصلاح، وهو أن ونظريته في الواقع القرآن الكريم أن رأس الإصلاح والصلاح ماذا؟ هو خليفة الله في الأرض. يبقى علينا فقرتين مقتضبتين نختتم بها الكلام هذه الليلة. الفقرة الأولى تتميم ما علقنا عليه في الاتجاه الثالث، وتبيان ذلك من كلمات سيد الشهداء سلام الله عليه. والوقفة الثانية ما يذكره سيد الشهداء من شرائط المصلح، لأنه ما مر بنا في جملة الليالي السابقة وحتى ما ذكرناه إنما كان عن ماذا؟ برنامج الإصلاح ونظرية الإصلاح، ولكن ما بقي ماذا؟ ما بقي من شرائط المصلح نفسه ما هي؟ طبعا هذه الليلة بدأنا شرائط المصلح في نظرية القرآن هو أن يكون خليفة الله، ومن ضمن برامج القرآن العظمى الكبيرة العليا هو ماذا؟ هو انشداد البشرية لمودة أهل البيت. هذه الفقرة نريد أن نتابعها ونستثمها، قضية أن الشريعة، طبعا أنه الثقلين، الصلاح بالثقلين، إني كما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وإن الخبير اللطيف أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذن لابد أن نتكلم أيضا في الثقل الأول، وهي نظرية الدين والقرآن والنبي صلى الله عليه وآله، أو هي التخطيط في الإصلاح. مر بنا على حال أن في الاتجاه الثالث، سواء في فقهاء الشريعة أو في المدارس الوضعية، هناك من ينتمي إلى الاتجاه الثالث، من ينتمي إلى الاتجاه الثالث ويؤكد الاتجاه الثالث. لماذا التأكيد والتركيز على الاتجاه الثالث؟ وهو وسع الشريعة أو الأعراف. نفس الأدلة التي مضت بنا في الواقع في دليل ضرورة الاتجاه الثاني وعدم الاكتفاء بالاتجاه الأول، هي بنفسها مرة أخرى ترشدنا إلى ضرورة ضم الاتجاه الثالث وجعل رأس العنقود وجعل رأس الهرم في نظرية الإصلاح وتنظير الإصلاح. والفقرة الثانية للاتجاه الثالث ما ذكرناه في بدء المستهل الحديث في هذه الليلة، عنصر التطبيق ورأسه المعصوم وهو خليفة الله، وهم القربة، قربة النبي. الدليل كيف مر بنا؟ مر بنا أن أي نظم معين في أي مؤسسة، في أي مجتمع، في أي وزارة، في أي أسرة حتى، لو قدر لهذا النظم أن يبقى دائما، لكان هذا النظم وهذه المقررات بدل أن تكون منسقة مؤلفة مرتبة موجبة لحيوية النشاط والأعمال وتوليفها في مسارها الصحيح، بعد مضي مدة من المتغيرات تصبح تلك الأطر النظمية هي بنفسها قيود حديدية مكبلة عن النشاط. من ثم التجديد في النظم أمر مصيري في علم النظم، في علم الإدارة، فيما فيه في علم الجمع. ومن ثم لم يكن بالإمكان الاكتفاء بالاتجاه الأول إلا وضمه إلى الاتجاه ماذا؟ الثاني، وهو القانون العادل. لماذا القانون العادل مر بنا عموميته أوسع من ماذا؟ من النظم. فمن ثم يعود القانون العادل في الاتجاه الثاني، مع أنه ثابت هو يحمي المتغير، يعني يستوعب ويشمل المتغير. وهذا النظم الذي وضع للمتغير يعاود عدو لدود للمتغيرات الجديدة. إذا تبين لنا هذا فيما سبق من الكلام، كذلك الحال إذا اقتصرنا على ماذا؟ إذا اقتصرنا على النظم والنظام بأي أشكال النظم، واقتصرنا على دستور ثابت أو قانون معين عادل، يصير بدل أن يكون موجب للاستقرار والازدهار والنمو والتعايش السلمي وما شابه، يعود قيود حديدية سجانة موجبة إلى الاحتقان وعدم وتعيق الحركة، وموجبة إلى العنف الاجتماعي بينهم. لأن طبيعة البشرية وطبيعة الكائن الحي الله عز وجل خلقه حيوي متحرك نشط، إذا حبسته يحتقن. من ثم كان رحب وسعة الشريعة السماوية أو في مذاهب القانون الوضعي رحب وسعة الأعراف أوسع. أذكر لكم هذه اللقطة الآن. مثلا مر بنا أن بعض الدول في العالم في يومنا هذا العصري كبريطانيا لديها ماذا؟ لديها ليس قانون دستوري مدون، هي تتبنى الاتجاه الثالث بقوة هو الأعراف. كيف يعني؟ يذكرون أربع مميزات لقانون الأعراف، أربع مميزات. هذه الأربع مميزات تختلف عن أصحاب الاتجاه الثاني اللي هو هما يقال الاتجاه الأمريكي في الإصلاح، الدساتير والدسترة، يختلف عن الاتجاه الفرنسي الذي يؤكد على الدولة وهو الاتجاه الأول. عندهم نوع من التعصب الخاص بقدسية الدولة الفرنسيين، والأمريكيين طبعا خاص عليهم أنهم يحبون تركيز خاص على الدساتير وبراقية وزبرجة القوانين الدستورية، بينما البريطانيين على الحال عندهم لا، عندهم الأعراف يعني بروية وتؤذى. طبعا هذا أمر سبقهم إليه القرآن الكريم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عنهم الجاهلية. أي مرة شرح هذه الآية الكريمة العظيمة في بحوث منظمة في السنة السابقة إليه ذكرون الأخوان. أيا ما كان، أربع امتيازات للمذهب الوضعي طبعا في الاتجاه الثالث. الامتياز الأول أن مجموعة القوانين في من يتبنى القانون العرفي ليس دستور واحد ووثيقة واحدة، وكأنه مجموعة دساتير عديدة عديدة عديدة، جمعها وتوليفها أمر معقد جدا. هذا ميزة أولى مهمة في القانون العرفي سموها تقريبا. هاي في تشابه بينها وبين ماذا؟ بين حتى الشريعة. الشريعة الإسلامية رغم مكابدة الفقهاء جيلا بعد جيل لاستقصاء أبواب الشريعة، نراهم في قصور وقصور. لذا كل جيل يأتي يفتح باب في الفقه لم يكن سابقا،
الآن أنت لاحظ مثلا الكتب الفقهية، قارنها مع الكتب الفقهية قبل 700 سنة، تشاهد عشرات الأبواب استحدثت وأسست في هذه الكتب الفقهية لم تكن في الكتب الفقهية السابقة. والسبب في ذلك هو أن رحم فضاء تشريع الشريعة أوسع مما يدركه الفقهاء، لكن لا يعني ذلك أن نصد عن حركة التخصص الفقهي، لا، المقصود أن الشريعة أوسع من ذلك. كلما نهلت منها من بحور لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. هذه النسبية في الوصول إلى الحقيقة للنسبية التشكيكية الصفصفية. المقصود فهم عندهم هذه الميزة الأولى، الميزة وهي متشابهة مع رحم سعة الشريعة. طبعا الشريعة أيضا تؤكد على الأعراف، الأعراف الحسنة البناء الجميلة للأعراف القبيحة. لذا عندهم هذه الميزة أنه رغم استنادهم إلى الأعراف إلا أنهم لا يمكن أن يلغون القانون الجنائي والمحكمة الجنائية لتصد المجتمع عن الانحدار والانزلاق عن الأعراف السيئة. وهذا ما يدل على أن هم لا يلتزمون أن إرادة الشعب من دون وصاية العقل اللي هو رسول إلهي في تقبيح القبيح، لا يمكن جعل إرادة البشر مطلقة. وإن كان واضع الدستور الأول كما مر بنا الأمريكي، مع أنه رجل دين، لم يصبغ الدولة والدستور بطابع الوحي الإلهي، قال إرادة الشعب هي أعلى قانون. هذا المعنى صحيح، لا الملك لا التاريخ لا 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 لا، هذا جيد، وهذا من ثوابت علم الدستور، من ثوابت العهدين الدوليين الذين سيوقع ربما النظام في البلد عليهما. أول مادة في العهدين الدوليين أن حق تقرير المصير هو لمن؟ الشعب. هذا قانون دولي صحيح، حق تقرير المصير للشعب، هذا هو من ثوابت العلم الدستوري التشريعي البشري. إذا أردت أن يعترف بك في الأسرة الدولية فرضخ إلى الثوابت الموجودة بين المتعارفة الصحيحة بين الأسرة الدولية، هذا أبرز شيء فيها. لكن نحن طبعا كمسلمون كمسلمين نعم نقرن الوحي الإلهي، لماذا؟ لأنه هو أوسع رحبا. هم أيضا يعترفون أن العرف إذا صار فاسدا لا بد أن يرجع بمحكمة جنائية وقانون جنائي، فالعرف وإن كان مصدر رئيسيا في قانون الأعراف الذي هو فوق الدساتير، لكن لا بد أن يرجع بمحكمة جنائية، وهذه المحكمة الجنائية يعني فيما يعني تحكيم الوحي الإلهي. فلا نقول نحن شيئا غريبا أو جديدا، هم هو موجود في مرتكزاتكم. الميزة الأخرى للقانون العرفي أذكرها بشيء من الاقتضاب والسرعة، هي سيادة البرلمان. سيادة البرلمان يعني أهم شيء لدى القانون العرفي في القانون البريطاني، ليس الدستور، بعد الأعراف لديهم ماذا؟ إرادة الشعب، البرلمان. هذه الموازنة في الواقع في القانون أو المسار البريطاني متطابقة كثيرا ما إلى النظرية الإسلامية فيما في منظار مدرسة أهل البيت عليهم السلام، من ماذا؟ الأعراف توازي الفطرية الحسنة، توازي أسس الشريعة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والأساس الثاني ماذا؟ عدم تغيير إرادة الشعب. السيادة الأصلية المهمة بعبارة أخرى، أكبر سلطة يعتبر في العرف البريطاني هو البرلمان لا الدستور. في العرف الأمريكي أو العرف الفرنسي القانوني أكبر سلطة له هو الدستور، السلطة الدستورية فوق السلطات الأخرى. أما في العرف البريطاني البرلمان بعد العرف هو أكبر سلطة. هذا على الاتحال يتناغم مقابل للتطابق مع نفس النظرية الدينية، من أن التشريعات بعد التشريعات وهي الوحي الإلهي، وهم لا يستطيعون أن ينأون عن الفطرة وهي تشريع إلهي، لا يستطيعون أن ينأون. يتطابق كلامهم في الإرادة مع ماذا؟ مع ما هو موجود في النصوص الإسلامية ونصوص أهل البيت، من أن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صحيح هناك نظرية متكاملة في الإسلام، صحيح هناك رأس الإصلاح وهو خليفة الله، إلا أن للأمة دور هام لا يغير، دور هام لا يغير. حتى في حكومة الرسول بل في اعتناق والاتباع لنبوة النبي صلى الله عليه وآله، بل في الاعتقاد والاعتناق بالله عز وجل في مدرسة أهل البيت وبعض ربما المدارس الإسلامية التي انتهلت من أهل البيت نميرة، لا يغير عقل الإنسان وإرادة الإنسان، لا بمعنى محورية إرادة الإنسان وعقله، لا بمعنى أن الذي يفهم الحقيقة لابد أن يكون عقل الإنسان بإرادته الحرة، ولا الحقيقة هي حقيقة ثابتة انتخبها الإنسان أو تمرد عليها، الحقيقة حقيقة. لكن دين الإسلام لماذا؟ لذلك يقول لابد في الإيمان بالله من ماذا؟ من معرفة الله بالأدلة والبراهين. إذن لا يغير عقل الإنسان ولا إرادته، لا إكراه في الدين بلحاظ القلب، أحد معاني الآية. كذلك في معرفة الرسول، وهل يدعو الله عز وجل للاعتقاد برسله أو اتباعهم عمياويا أو عن معاجز وبراهين وأدلة. إذا انظروا حتى في الاعتقاد برسالة الرسول عن معرفة وإرادة واختيار، وهذا شيء عظيم وليس شيء عمياوي وفيتو. وسد باب النقاش والحوار أبدا، كتم وكتام ما موجود. كذلك في الاعتقاد بإمامة الإمام في مدرسة أهل البيت، تقبل إمامة الإمام من دون أن تلتفت الأدلة والبراهين، لا يراد منك ذلك. راقب الإمام أيضا، هل الإمام هذا معصوم؟ هل هو عادل؟ يعرف الإمام بالعدل وحسن السيرة، نعم لك حق المراقبة في نصوص أهل البيت دي متجذرة. لذلك علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام العدل في حكومته أبدا لا يسد أي فم أو فاه يفوه بالانتقاد والمراقبة والمحاسبة أبدا، لأن المعصوم معصوم لكن مرافق حكومته تبقى غير معصومة. إذا كان هكذا الشأن، إذن تحكيم إرادة الشعب وإرادة الناس في نظرية القرآن وفي نظرية أهل البيت جدا أمر مصيري، وهذا في الواقع الذي يوجد الآن في أصحاب الاتجاه الثالث الوضعي من العرف القانوني البريطاني، في الواقع يقترب كثيرا ما في هذا الاتجاه مع ما هو موجود. انظروا مثلا إلى كلمات سيد الشهداء، يقول في خطبته يوم عاشوراء: فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشداد الأحزاب. لما يؤنب ويحاول أن يستثير وعي الطرف الآخر، يعني القاعدة الجماهيرية، لأن أخوه هي عليها معول ودور مهم في الإصلاح. فسحقا لكم يا عبيد الأمة، صفاتكم صفات عبيد ليست صفات أحرار. الخاطب سنأتي لأنه صفات المصلح في الفقرة الثانية الأخيرة ما هي. فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشباب الأحزاب، متفرقين آراء وأهواء وفئات تربطها بالمصالح الذاتية والنفع الذاتي، هنا يبدأ التقسم والضعف. مو الهم العام الذي يشرف للإنسان فخرا، يصير الهم الفئوي، الهم الذاتي، ينطلق في طعن في ذلك الاتجاه وفي تلك المجموعة من منطلق ذاتي. هؤلاء يبون يترأسون، هذا يبي كذا. هاي شوف، هاي النظرة مو نظرة في الهم العام. الآن الهم العام الصالح ينجح ما ينجح، لا، ينظر دوما نظرة بنظارة الذات والذاتيات. لا أقول إنسان لا يوعى للأطراف لجماعات مختلفة، وليكن، ولكن ليكن همه الشاغل الهم العام، مو همه الشاغل الأنا والذات. هي صفات العبيد. فسحقا لكم يا عبيد، أو صفات عفوا شذاب الأحزاب. فسحقا لكم يا عبيد الأمة، ليرهبون فيرتهبون، صفات العبيد أكثر شيء هكذا. فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاب الأحزاب ونبذة الكتاب. كل هذه محاور الإصلاح هم خالفوها، ومحرفي الكلم وعصبة الإثم. ويحكم أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون، إلى أن يقول بغير عدل أفشوه فيكم ولا آمن لكم فيهم أصبح لكم فيهم. إذن يركز سلام الله عليه على دور الأمة، دور الأمة في الإصلاح وفي النجاة لا بد من عنده. هذه الميزة الأخرى في المدرسة القانونية البريطانية، أنه التأكيد على ماذا؟ على سيادة البرلمان. لهم نقطة أخرى لطيفة جدا، هذه أيضا يقرها التشريع الإسلامي، التعرف على مثل هالمدارس القانونية في الإصلاح أمر مهم لنخاطب الذهن البشري العصري بلغته، بلغة يفهمها هو، خصوصا إذا كانت مقررة عندنا في الشرع الحنيف وفي مدرسة أهل البيت. النقطة الأخرى اللطيفة التي موجودة عندهم شوية نتأمل فيها، الرابعة، هي هذه، وهي أنهم إذا كانت الأعراف متفشية الصالحة يعتد بها بمنزلة تصويب الأغلبية في البرلمان. وهذه فكرة قانونية جدا انصافا تسترعي الانتباه. يعني إذا كان عرف صالح في البين متفشي، أعاود أطرح هذه المسألة في البرلمان لكي يرفضها أو يقرها. أي معنى لذلك؟ البرلمان بما هم ممثلين الناس، والناس هم الآن عملا يصوتون بهذه المادة لأنهم يتبنون في عرفهم الصالح هذا الأمر. أي معنى لتجرجر هذه المسألة في البرلمان لكي تريد أن تقضي على هذا العرف الصالح؟ خروج مثلا العزاء في الشوارع وللمواساة لأهل البيت لا بد أن يطرح في البرلمان. يعني ماذا تريد؟ تريد أمر توافقت عليه وحدة ولحمة الشعب، تريد أن تثيره تقضي عليه؟ من أي معنى لذلك؟ أن العرف الصالح تريد أن تنتخب، هم المجتمع بكل أفرادهم بقضهم وقضيمهم وقعوا وأبصموا وعملوا بذلك. العرف في مصطلح القانون الصالح، العرف في مصطلح القانون يعني إنجاز وإقامة القانون في مراحل متطورة جدا. هذه على حال ميزة أخرى أحببت أن أذكرها في هذا الملف. أيا ما كان الوجه، كما ذكرت أنه في الرجوع إلى تشريعات الأكثر عمومية وأوسع، وهذا برهان قانوني عقلي فلسفي ما شئت تسميه رياضي، دليل على أننا لا نستطيع أن ننقطع عن شرائع السماء ولا عن التشريعات الإلهية التي أودعها في الفطرة الإنسانية. لماذا؟ لأن هذه تشريعات واسعة الرحم، فسيحة في الأفق، تستوعب كل المتغيرات المتجددة بحيوية متغير. بينما لو وضعت قوانين عادلة، وضعت دستور بدون أن تضع في حسبانك نافذة وباب وسيع لتغيير الدستور، هذا جحيم للأمة يكون. لذلك بات مسلما في مصادر في التشريع الدستوري بشكل أجلي أن باب التغيير الدستوري مفتوح على قدم واسع، لأنها قواعد للنظم. إذا لم تستوعب المتغير تكون جامد ثابت مصادم عدو لدود المتغير. من ثم لابد من عملية التغيير الدستوري. كما ذكرنا ليلة أمس أن فرنسا مع أنها أم القانون قد خاضت ماذا؟ 9 تغييرات دستورية خلال 20 سنة، وإن كان 5 منها هي الأهم، ولكن هي مجموعها 9. حتى هذا العنصر اليوم زادني، أنا طرحت ابتداء عليها بالسؤال، قال 5 بكلام 5-9 حسب مصادر سايتات المتحدة. نعم هي 5 هي ربما ركائز أساسية، ولكن هي 9 أيما كان. ضم الاتجاه الأول والاتجاه الثاني لابد من التمسك، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لابد من الارتفاع إلى الأفق والرحب الواسع من النظرية الوسيعة وهي الكتاب وسنة المعصومين، وأيضا نستمسك كما يطرحه لنا القرآن في الإصلاح بماذا؟ بالمصلح، وهو رأس الإصلاح خليفة الله. صفات المصلح باقتضاب أذكرها، الوقت داهمنا. صفات المصلح باقتضاب أذكرها بتمثل منا وإبصار ورؤية إلى سيد الشهداء سلام الله عليه وهو في نهضته، مقتبسين هذا الرشف النير من كلمات عليه السلام. ماذا يقول من ضمن خطبه عليه السلام؟ يقول هذا المطلب، هذه أمور مهمة في المصلح وفي القاعدة المصلحة. يقول عليه السلام: ألا وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيها السلة إرهاب وإخافة وإرعاب. هذا العنصر اليوم ذكر لي بأنه الإصرار على الإصلاح ما يشدد قبضة مجموعة الدول الإقليمية. ذكرت لي بأن السلة الآن عصرها ولا في مصالح العالم في استتباب الأمن، فمن يثير السلة هو يزلزل الوضع، بينما الطريق السلمي على الإدحال والحلول السلمية بالعكس هي الإدحال هي الطريق الأمثل. يقول عليه السلام: قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. يقول أيضا: ولده المهدي في زيارته له هذا المقطع: فلما رأوك ثابت الجأش غير خائف ولا خاشن. وأيضا على الاتحال في موارد عديدة نشاهد في سيد الشهداء ماذا؟ أيضا نشاهد فيه أنه لم يثنه عن الإصلاح الرعب والإرعاب والإخافة، وهذا مبدأ مهم يا أخوان في مسيرة الإصلاح. سواء على الحال للرؤوس أو للمجموع. إذن مبدأ مهم يعلمنا إياه سيد الشهداء أن لا ينفي الإنسان في إصرار على الإصلاح السلمي. أهل البيت كما مر بنا نهجهم في الإصلاح، وهذه هي النقطة الثانية في المصلح، أن لا يتخلى عن مثل وجمال خلق الإصلاح. سيد الشهداء من ميزة وصفاته الخلابة الجذابة إلى الآن إلى البشرية جمال سيرته. يعني إذا كان المسيحيون يبتهجون برحمانية ورحمة وعذوبة سماحة وسمح النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام، في الواقع هم أنفسهم يعترفون أن وجدنا في الحسين ينبوع السماحة والحب والرحمة أكثر. في مصادر كثيرة الآن ليس الوقت لذكرها. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، وابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.